السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق والشرح على متن ثلاثة الأصول ضمن مجالس التأصيل العلمي التابع لغرفة إمام دار الهجرة. وقد انتهى بنا المقام إلى ختم الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو معرفة دين الإسلام. فإن المصنف عليه رحمة الله لما ذكر الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ذكر بعد ذلك الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. وقلنا بأن معرفة الله جل وعلا لا تكون إلا بالعمل بالأصل الثاني، ولما كان الطريق الموصل إلى معرفة الأصل الأول والأصل الثاني هو الرسل عليهم الصلاة والسلام، عقد المصنف الكلام على الأصل الثالث وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الطريق الموصل إلى معرفة الله تعالى وإلى معرفة دين الإسلام إنما هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحاجة الناس ماسة جدا إلى معرفة هؤلاء الرسل وإلى معرفة إمامهم ومقدمهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، كما سيأتي معنا ذلك. وكما سيذكر أيضا المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من الخاتمة لهذه الرسالة، وكما مر معنا أيضا في معرفة أركان الإسلام، فإن الركن الأول منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالرسل هم الواسطة في معرفة الله جل وعلا، الواسطة واسطتان، واسطة حق وواسطة باطل. أما واسطة الحق فهو أن الدين والشرائع لا يعرف إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما الواسطة الباطل، ومن أنكر هذا النوع من الواسطة فقد كفر بالله جل وعلا. وأما الواسطة الباطلة فهي اتخاذهم قربة وشفاعة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أثبت هذه الواسطة أيضا كفر بالله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا ابتداء ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الأصل، ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في هذا الأصل أهم المهمات المتعلقة به، وذكر جوانب من السيرة مهمة جدا، وهي الجوانب التي فيها نقلة عظيمة في حياة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر نسبه، بدأ عليه رحمة الله بذكر نسبه، ونسبه عليه الصلاة والسلام أشرف الأنساب وأجلها وأصحها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى نسبه عليه الصلاة والسلام، فأجمعوا على جوانب في جوانب منه واختلفوا في جوانب أخرى، فأجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام من ولد عدنان، وأن عدنان من ولد إسماعيل، وأجمعوا على نسبه إلى عدنان، واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حبان في كتابه السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، ابن حبان المتوفى سنة 54 و300، وكذلك في كتاب الثقات، وحكى الإجماع أبو عمر بن عبد البر وابن القيم وابن كثير وابن حجر وغيرهم كثير من أهل العلم عن الإجماع على نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، والإجماع على أن عدنان من ولد إسماعيل. ما بين عدنان وإسماعيل هو الذي وقع فيه الخلاف، حتى قال بعض أهل العلم من ذكره فإنما ذكره بالتخرص، وهذا أمر ظاهر. وأما نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان كما ساقه الحافظ ابن حبان فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسم هاشم عمرو بن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة بن قصي، واسم قصي زيد بن كلاب، وهو المهذب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإلى هنا ليس بين النسابة خلاف فيه كما ذكرنا آنفا، إنما وقع الخلاف فيما وراء ذلك. وقول المصنف رحمه الله تعالى هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا القدر كاف في معرفة نسبه. وهاشم كما بين ابن حبان وغيره اسمه عمرو بن عبد مناف، وهاشم قال المصنف وهاشم من قريش، وقريش هذا هو النضر بن كنانة، هذا قول المحققين من أهل العلم. وقد قيل في تسميته أقوال كثيرة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل لما سمي قريشا فقال فينشد قول الشاعر وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا، يعني أراد سمك القرش الذي يسكن البحر. حتى أن الحافظ رحمه الله لما عرض الخلاف قال ما كنت أعرف ضبطها حتى سمعت أحد البحارين أو الصيادين ينطقها. المهم والشاهد أنه من قريش، وقريش هم خلاصة العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام من خير هذه القبائل المعروفة عند العرب، كما جاء في الصحيح من حديث واثلة ابن الأسقع إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صفوة عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله وقريش من العرب، وهذا أمر مجمع عليه، وكثير من أهل العلم يذكرون العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. قال والمصنف رحمه الله أعرض عن هذا كله وقال والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم خليل الله وهي أعلى منازل
المحبة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله. قال: وله من العمر 63 سنة. هذا هو الذي عليه أهل العلم وعامتهم، ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو 63. وكذلك ما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63، وأبو بكر وهو 63، وعمر وهو 63. وقد جاء هذا أيضا عن غيره من الصحابة كمعاوية وغيره عند مسلم أيضا. قال: منها 40 قبل النبوة، يعني أن المصنف بدأ يقسم هذا العمر إلى قسمين. القسم الأول ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، والقسم الثاني ما عاشه بعد النبوة. ثم سيقسم القسمة التي هي في النبوة إلى قسمين: ما عاشه بمكة وما عاشه بالمدينة كما سيأتي. قال: منها 40 قبل النبوة، هذا الذي عليه جماهير الأمة من السلف والخلف، وروي عن بعض السلف أنه بعث على رأس 43 سنة. وقد دل على ما ذكره المصنف ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس، وفيه قال: بعثه الله على رأس 40 سنة. وهذا كما قلت لكم ما عليه عامة أهل العلم. قال: و23 نبيا رسولا، وهذا هو القسم الثاني ما بعد النبوة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا على هذا السن أو على هذا العدد من العمر، على 23 سنة. ومن أدلته، يعني مما يدل عليه، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، وفيه: فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 23 نبيا رسولا. قال: ثم نبئ بإقرأ، 23 نبيا رسولا على ما تقدم، ونبئ بإقرأ. ودليله، دليل أنه نبئ بإقرأ، ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة في بدء الوحي، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 2 حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 3، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والحديث عند البخاري ومسلم كما سبق ذلك. قال: وأرسل بالمدثر، أي أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا. والله عز وجل قد فرق لنا بين الأنبياء والمرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والكلام على هذا يقول بين في الخلاف بين أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، ولكن خلاصته أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من عمل بشرع من قبله، وقد يوحى إليه بشيء زائد على ما أوحي إلى من قبله. وكلهم مأمورون بالتبليغ، قال وأرسل بالمدثر، يشير إلى قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فإن هذا هو مبدأ رسالته عليه الصلاة والسلام. وسيفسر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من سورة المدثر. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هنا يبين المصنف رحمه الله خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ماذا دعا وبماذا أمر وبماذا أمر وعن ماذا نهي وبماذا نهى الأمة. هذا ما سيذكره المصنف رحمه الله، وهو من أهم ما يتعلق بهذا الكتاب. قال بعثه بالنذارة عن الشرك، أي ينذر من الشرك ومن عاقبة أهله، ويدعو إلى التوحيد ببيانه وبيان ثواب أهله. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ساق المصنف رحمه الله تعالى أول سورة المدثر ليبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالتوحيد وبالإنذار عن الشرك. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا الذي قام به عليه الصلاة والسلام في حضره وسفره وفي قيامه وقعوده. قام لله تعالى أحق القيام بالدعوة إلى هذا الأمر الذي بعثه الله تبارك وتعالى به، فما ترك شيئا من أمور التوحيد إلا وبينه، وبين الأمور المفضية إلى مخالفته. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك، أي أن يتجاوز الإنسان إلى الشرك، يتجاوز الفطرة، لأن عن تدل على المجاوزة، فيتجاوز الفطرة ويقع في الشرك. قال ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وهذا التفسير من الشيخ رحمه الله من أحسن ما يكون ومن أقصره وأوجزه، وليت المسلم يسير على هذه الطريقة في المرور على كتاب الله تعالى بهذا المعنى، أي عظمه بالتوحيد. وهذا مأخوذ من قول أبي جعفر بن جرير، فإنه يقول وربك يا محمد فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجتك دون غيره، دون غيره من الآلهة والأنداد. وهذا تعظيمه بالتوحيد، هذا هو تعظيمه بالتوحيد. قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك، طهر أعمالك الظاهرة والباطنة، ويدخل فيها الأقوال من الشرك. وهذا هو المروي عن جماعة من السلف بتفسير التطهير بالثياب من الشرك. وقد عرض ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على هذا الموضع، فأطال وذكر أقوال المفسرين في أول كتابه إغاثة اللهفان. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من الإثم، ثم قال نقي الثياب في كلام العرب. هذا قول ابن عباس، وهذا أيضا محكي عن جماعات من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في أول إغاثة اللهفان. قال والرجز، قال والرجز، قال رحمه الله والرجز فاهجر، والرجز الأصنام، يعني أن الرجز الذي أمر الله تبارك وتعالى باجتنابه هو الأصنام. قال وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي سلمة أنه قال والرجز فاهجر، قال والرز الأوثان. وكذلك صح عن الزهري قال هي الأوثان قال هي الأوثان. فهذه هذا الرجز المراد به هجران الأوثان والأصنام. وما هجرها؟ فسره لك المصنف بقوله وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، أي أن تبرأ من هذه الأصنام وأن تبرأ من أهلها. هذا مر معنا مكررا وسيذكره أيضا فيما سيذكره رحمه الله من الكلام على الطاغوت. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني في مكة، وهذا في الغالب ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو الأصل. وقد دعا أيضا إلى مكارم الأخلاق والترغيب فيها ومساوئ الأخلاق والنهي عنها. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، هذا يضاف إلى ما تقدم، فمكث فيها 13 يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. هذا أيضا يذكر في تقسيم حياته عليه الصلاة والسلام بعد البعثة. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، فظل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد. فحياته بعد البعثة أيضا مقسومة إلى قسمين. القسم الأول حياته بمكة وهي ما قبل الهجرة، قد مر معنا أنه مكث 13 سنة، أنه مكث 10 سنين. والقسم الثاني ما بقيه بالمدينة وهو 13 سنة. قال وبعد 10، يعني بعد 10 سنين هذه، بكث على هذا 13 سنة بمكة. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء، يعني أن المصنف رحمه الله يرجح أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة 3 سنين، وبعض أهل العلم يرى أنه قبل الهجرة 2 سنين، والمسألة فيها هذان القولان. وفرضت عليه الصلوات 5، يعني في ليلة الإسراء والمعراج. وقوله هنا بعد 10 عرج به، العروج معناه الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. فعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى أتى السماء 7، وسمع صريف الأقلام في أمور ذكرها لنا من سنته. وقد جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه السيرة النبوية وفي التفسير أحاديثه عليه الصلاة والسلام. وهنا ونبه على أن أفضل كتاب في السيرة إذا احتاج طالب العلم نظر فيه هو السيرة للحافظ ابن كثير رحمه الله، كما قال ذلك طائفة من العلماء منهم الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، والناس عيال على هذا الكتاب في جمع الطرق ومعرفة الأسانيد والخلاف والراجح والمرجوح من سيرته عليه الصلاة والسلام. قال وفرضت عليه الصلوات 5، والإسراء والمعراج كان مرة واحدة وكان بالروح والجسد، هذا الذي عليه جماهير الأمة من السلف والخلف. قال وصلى في مكة 3 سنين، وهي هذه السنوات التي بقيها بعد 10، وتحصل من هذا أنه مكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين كما مر معنا. وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، هذه هي النقلة العظمى له عليه الصلاة والسلام في وضع أواصر الإسلام وإرساء قواعده، لأن المدينة هي دولة الإسلام والسنة الأولى كما هو معلوم. وهجرته عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته عليه السلام، وذلك في يوم الاثنين. فذكر هذا الحافظ ابن كثير في السيرة ثم قال: وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور. هذا هو المشهور الذي عليه الجمهور. ثم عرف المصنف رحمه الله الهجرة وبين حكمها لأنها من أهم المتعلقات بهذا الأصل. قال: والهجرة أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأن أصل الهجرة في اللغة الترك. وهنا قال المصنف رحمه الله: من بلاد الشرك، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فنحتاج هنا أن نعرف بلد الإسلام وبلد الشرك. ومن أحسن ما رأيته ووقفت عليه ما قاله ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، قال: فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار كفر، ولا دار لغيرهما. هذا كلام مفلح، ولا زال الكلام له. وقال الشيخ تقي الدين وسئل عن ماردين: هل هي دار حرب أو دار إسلام؟ قال: هي مركبة فيها المعنى، هي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام بكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويعامل الخارج عن الشريعة، عن شريعة الإسلام، بما يستحقه. والأول، هذا كلام ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام، قال: والأول هو الذي ذكره القاضي والأصحاب، والله أعلم، من الآداب الشرعية لابن مفلح. ولشيخ الإسلام كلام كثير في رسائله في مجموع فتاوى ابن قاسم وفي اقتضاء الصراط المستقيم، الذي كان عليه العمل عند العلماء أن الدار إما دار إسلام وإما دار كفر. لكن شيخ الإسلام لما حصل في العصور المتأخرة الاختلاط بين هذه البلاد، خلص إلى هذا النوع من البلاد، وهو الذي هو أمره مختلط ولم يتميز بحال. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، أن الهجرة فريضة على هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما سيبين المصنف، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. حتى أن من أهل العلم من استحب أيضا الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد السنة، ونص مالك على أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم ببلد يسب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي باقية إلى، يعني الهجرة، إلى أن تقوم الساعة، فليست منسوخة كما قاله بعض الجهال بأن الهجرة نسخت شرعا وواقعا. والاحتجاج على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ليس بصواب. لماذا؟ لأن المراد هنا في الخطاب مكة، ومكة عندما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صارت دار إسلام، فلا هجرة منها، وإنما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولما فتحت مكة صارت دار إسلام. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأنه لا ناسخ لها، فما دام الكفر موجودا، وما دام الإسلام موجودا، وما دام للكفر بلاد وللإسلام بلاد، فإنها تجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والدليل الدال على أن الهجرة واجبة وعلى أنها باقية قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الآية التي استدل بها المصنف من سورة النساء ظاهرة الدلالة من جهة أن الله تبارك وتعالى قسم الناس في بلاد الكفر إلى قسمين، فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم بعدم الهجرة مع قدرتهم واستطاعتهم إليها. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، وهذا هو القسم الثاني، لأنه لا واجب مع العجز كما أنه لا حرام مع الضرورة. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على هذه المسألة وتطبيق هذه القاعدة في منهاج السنة النبوية في مسألة الهجرة، وأن المسلم إذا لم يستطع الهجرة فإنه معذور بذلك، وضرب أمثلة كثيرة على هذا وأيضا في غيرها من كتبه. فالله عز وجل عذر المستضعفين، والعبد وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. فإذا لم يستطع الإنسان هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بين عفوه تبارك وتعالى فقال فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عفوا غفورا. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهذا واضح في جهة الدلالة. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام البغوي فقال، قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني أراد أن الله عز وجل لم يسلبهم اسم الإيمان، فقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ما داموا قادرين على الهجرة. وهذا الكلام من البغوي رحمه الله هو بمعناه، بمعنى من تفسيره معالم التنزيل. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث لم يخرجه المصنف، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. هذا دليل واضح ظاهر على بقاء الهجرة وعدم انقطاعها، فإنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث حسن وله طرق. فلما استقر بالمدينة، عندها أن هاجر إليها أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، ففرضت عليه الزكاة والكلام عليها تقدم بعضه، والتواريخ مختلف فيها متى فرضت عليه الصلاة والسلام، متى فرضت عليه الزكاة والصوم. قال مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، كل هذه فرائض فرضت عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، أخذ على هذا 10 سنين. وهذا كما تقدم معنا من حديث عائشة وابن عباس وأنس ومعاوية. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. هنا ذكر نقلة أيضا عظيمة وهي وفاته عليه الصلاة والسلام، وفي هذا رد على الغلاة الذين يغلون فيه وينزلونه منزلة الربوبية أو الإلهية، فإن الله تبارك وتعالى كما سيذكر المصنف رحمه الله قال عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وأخبر المصنف أن دينه باق، وهذا هو المثمر للمسلم، محبته وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجعله يغلو فيه حتى يصل به الأمر إلى ربط الدين بحياته، فلله جل وعلا جعله رسولا نبيا مبلغا لهذا الدين، وحفظ الله الدين بعده. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال: وهذا دينه، الإشارة إلى هذا الدين الذي هو دين الإسلام، هذا دينه المراد به دين الإسلام الذي مر معنا بيانه، وهو الإسلام بالمعنى الخاص. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. يشير المصنف إلى ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم معذرة. يشير المصنف رحمه الله إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. وهو حديث حسن السنة الألباني عليه رحمة الله وغيره. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد. لاحظ كيف يذكرك الفينة والفينة بالتوحيد، وأن دعوته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وأن من لم يدعو إلى التوحيد ما دعا إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجميع ما يحبه الله ويرضاه، هذا الذي هذا الخير الذي دعا إليه وترك الأمة عليه الذي دلها عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكره الله ويأباه. وقد قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. ثم ذكر الحديث بطوله: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة. وهذا واضح ومجمع عليه بين أهل الإسلام، وأن دينه وشريعته ناسخة لجميع الشرائع قبلها، ولا يقبل الله من الناس إلا الإسلام الخاص، لما رواه مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فهذا دليل على أنه لم يبق إلا الإسلام بالمعنى الخاص. بعثه الله إلى الناس كافة، إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله على جميع الثقلين الجن والإنس. فهذا هو الذي دلت عليه الأدلة على أن الخطاب متوجه إلى الإنس وإلى الجن في جميع الشريعة إلا ما خصهم الدليل به أو خصنا به الدليل. أتكلم العلامة أحد علماء المالكية الأكابر في كتابه موازنة الأعمال عن الأدلة وأطال في قضية تكليف الجن وأنهم يدخلون الجن جنة وأنهم مأمورون ومنهيون ويدخلون النار أيضا. قال والدليل الدال على بعثته عليه الصلاة والسلام للناس كافة قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال وهذا ظاهر الدلالة على هذا وأكمل الله به الدين. والدليل الدال على أنه أكمل الله على أن الله أكمل به الدين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا فيه رد على البدع والأهواء والمضلات وما أحدث بعده عليه الصلاة والسلام. والدليل على موته هنا يسوق المصنف رحمه الله الأدلة على المسائل التي ذكرها سابقا. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا دليل ظاهر واضح على موته صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله كما عودك في هذا الكتاب وفي جميع كتبه يربطك بالدليل ويبين لك الدليل وأهميته حتى تحفظ المسألة بدليلها. فالفقه أن تعرف المدلول وأن تعرف دليله. فالعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. لهذا يكون قد انتهى الوقت المقرر لهذا الكتاب ولهذه الرسالة لأننا ابتدأنا بعد مجاوزة الوقت بأربع دقائق. وبهذا أيضا ينتهي الكلام على الأصل الثالث ويبقى الخاتمة إن شاء الله تعالى التي ذكرها المصنف. وقلنا بأنه ختم بخاتمتين، الخاتمة الأولى في الإيمان بالبعث والخاتمة الثانية في معرفة الطواغيت. نأخذها إن شاء الله غدا في الدرس القادم وبها نختم هذه الرسالة. وإن شاء الله تعالى يوم السبت القادم ستكون هناك محاضرة عنوانها المنهجية في يوم الجمعة القادمة محاضرة عنوانها المنهجية في شرح المتون وفهمها. ويوم السبت إن شاء الله تعالى يكون الاختبار بتجاوز هذا الكتاب. جاوز الله بنا وبكم اختبار الدنيا والآخرة فهو ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان من مسائل متعلقة بالدرس فهي مقدمة وأولى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. لا إله إلا الله. يقول السائل صلى الله إليكم وإليكم بعض المسلمين يقيمون في بلاد الكفر ومنهم من له عائلة وأولاد يبرر عدم هجرته إلى بلاد الإسلام لأن ليس لديه مورد رزق بالبلد المهاجر إليه، هذا من باب الأخذ بالأسباب فما حكم ذلك؟ لا يجوز له البقاء والحالة هذه إن كان فقط الأمر راجعا إلى الرزق. والإقامة في بلاد الكفر تعرفون أنها من أضيق الأحكام وقد اشترط له العلماء شروطا يجمعها قولهم أن يكون له يقين يدفع به الشبهة وصبر يدفع به الشهوة، وكذلك لابد وأن يكون قادرا على إظهار ذلك، يعني على إظهار شعائر الإسلام. والرزق حيثما كان الله جل وعلا سيرزقه، كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكما قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لكن إذا لم يستطع الهجرة بأسباب أخرى وهي عدم القدرة على دخول بعض بلاد المسلمين بسبب الأنظمة، فإنه لا شيء عليه، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ما معنى ذكره أنما ذكره بالتخرص؟ يعني بالظنون، لأن التخرص نوع من الظنون ويطلق أيضا على الكذب. فمن ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الآباء عن الأجداد بعد عام إسماعيل، فإنه يذكرهم بدون دليل. وقد ذكر هذا الكلام حافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه إنباه الرواه. فيقتصر على ما أجمع عليه أهل العلم، وقد أجمعوا كما ذكرت لكم في الدرس على نسبه إلى عدنان، وأجمعوا على أن عدنان من ولد إسماعيل، واختلفوا في أسماء الرجال الواقعين بين عدنان وبين إسماعيل عليه وعلى أبيه الصلاة والتسليم. نعم. يقول أهل الجن مكلفون بأداء الصلاة والزكاة وغيرها من عبادات على الطريقة التي كلف بها الإنس. الله أعلم بالكيفية والطريقة، لأنه قد جاء في مسلم الإمام أحمد فيما يحضرني أن من حديث أبي هريرة، ولعله غيره على بعد أهل، على كل حال أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان رجل يمشي في بعض طرق المدينة، فرأوا مسلما تكاد أن تؤذيه الشياطين، فاتبعوه حتى خلصوه منهم، والحديث الصحيح المسند حتى خلصوه منهم، ثم أخبروه بحالهم وحملوه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له قل له إن على جمع زكاة أموالنا، ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. فالشاهد أن لهم صفات من العبادة، الله أعلم على كل حال بها، ونقتصر على ما جاء الدليل به، فإنهم غيب فيقاسون على حالنا. يقول صلى الله إليكم وإليكم، ما هو الحد الذي يخرج المسلم من العجز للهجرة، أي الحد المالي إذا بلغه متسع للهجرة أو غيره؟ هل من يترك الهجرة مع القدرة لها يعتبر منه أنه فاسق؟ إن كان داعيا هل يؤخذ العلم منه؟ أما بالنسبة للعجز فهذا شيء وجداني راجع إلى الإنسان نفسه، إذا كان لا يستطيع بماله أو لا يستطيع ببدنه أو لا يستطيع بسبب نظام بلده أو لا يستطيع بسبب نظام البلد التي يهاجر إليها، فإنه معذور عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول بعد ذلك هل تارك الهجرة؟ لا شك أنه تارك لواجب، والفسق أمره إلى الله جل وعلا. وإن كان داعيا هل يؤخذ العلم منه؟ لا، الداعية أحيانا قد يكون بقاؤه في بلاد الكفر أولى من ذهابه أو خروجه أو هجرته منها، إذا كان عنده من العلم ما يدفع به الشبهات عن الناس،
وقد رخص العلماء بالإقامة في بلاد الكفر للعلماء والدعاة من أجل الدعوة إلى الله، فيأخذ عنه العلم وإن كان ولو كان قادرا على الهجرة وما أشبه ذلك، لأن بقاءه فيه مصادف عظيمة لغيره مع أمره بتقوى الله جل وعلا والقيام بأمر الله جل وعلا وتقواه. يقول: هل تربية الله للعباد بإرسال الرسل تربية خاصة أم عامة؟ لا، خاصة خاصة بلا شك، لأنه لا ينتفع بهم ويتربى ويزكى إلا من اتبعهم، إلا من اتبعهم، وهؤلاء هم خاصة الناس وهم المؤمنون. وأما التربية العامة فقد ذكرناها لكم في أول الدروس، وهي تربية الناس بالنعم، وهذا لا يخرج عنه أحد من الخلق، لا من الإنس ولا من الجن، لا من المؤمنين ولا من الكفار، لا من الحيوان ولا من الإنس. نعم. يقول: هل قولنا إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع من صنيع المعتزلة يعني أن الدين كله واحد لا ينبغي أن يقسم هذا التقسيم؟ لا، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم، إنما عنوا بالبدعة تقسيم المعتزلة هم، كما أظن أنني أشرت إلى هذا في أول الشرح، وهي أنهم جعلوا أصولهم الخمسة هي أصول الدين، مع أن عامتها باطل، يعني عامتها في حقيقته باطل، فإنهم يعنون بالتوحيد الربوبية ونفي الصفات. فإذا نظرت في كتب المعتزلة وفي كلامهم عن التوحيد وفي التوحيد، رأيت أن كلامهم يدور على إقرار أو تقرير الربوبية والتوحيد عند فساد. كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو قتال السلطان والخروج عليه بالسيف، وهكذا المنزلة بين المنزلتين ما أشبه، والعادل وما أشبه ذلك. أما تقسيم العلماء رحمهم الله، هناك رسالة دكتوراه في تقسيم الدين إلى أصول وفروع مطبوعة في مجلدين، ناقش فيها هذه المسألة و تكلم عليها في أقوال أهل العلم وأطال يعني مصنفها، يعني مصنفها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن الإسلام العام هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم تذكروا القدر. لا، أنا أحيانا قد أسترسل في الكلام، وإلا فإن شيخ الإسلام فسر الإسلام العام كما ذكرت أيضا في أول الكلام بعبادة الله وحده لا شريك له، لكن بعد ذلك استطردت وذكرت أن جميع أنبياء عليهم الصلاة والسلام وجميع الرسل كانوا يدعون إلى أركان الإيمان التي تضمنها حديث جبريل، كما ذكر ذلك، كما ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. فلما ذكرت في الشرح فيما يغلب على ظني، لأني لا أكتب شيئا مما ألقيه، أنهم يعني أن الإسلام العام هو عبادة الله وحده لا شريك له، والإسلام الخاص هو هذا الدين الذي عليه المسلمون، وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليكم، ثم قال: هل القدر لا يدخل في الإسلام؟ بلى. أحسن الله إليكم، هل وعليكم أحسن، هل واجب على كل مسلم أن يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكل تلك الأسماء؟ لا، ليس واجبا، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم، إلا أن العلماء نصوا على أن الواجب أن تعرف أن اسمه محمد، هذا الواجب، ما زاد على ذلك يقولون هو مستحب. يقول: هل هناك طريقة لتثبيت كل اسم في محله؟ والله هذا يعتمد على الإنسان نفسه، بعض الناس لهم طرق بالحفظ يقرنونها بمدن أو يقرنونها بأعمال أو يقرنونها بتواريخ أو ما أشبه ذلك. يعني من الطرافة مثلا أن حديث أبي موسى يحصل الخلط لطلبة العلم فيه: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، لما سأله الرجل الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء. يعني تجد بعض الناس يقول الرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، فيقدم هذا على هذا، مع أن الرواية جاءت على ما ذكرت لكم. فبعض طلبة العلم قال يحفر على مدينة شحر. الشحر هذه مدينة في اليمن، في حضرموت، في حضرموت الساحل، يقال لها شحر وتعرف ويقال الشحر. فقال إذا أردت أن تحفظ هذه الألفاظ استحضر هذه البلدة وقل الرجل يقاتل شجاعا هذا الشين، الرجل يقاتل حمية هذا الحاء، الرجل يقاتل رياء هذا الراء، فتضبط لك. وهناك طرق أخرى على حسب ما يتيسر للإنسان، المهم أنه يحفظ إن شاء الله. طيب يقول أحسن الله إليكم، كيف يكون الاجتهاد في أمور الدين من الله سبحانه وتعالى؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتي عليكم. قال يكون الاجتهاد بالدين بالضوابط الشرعية التي وكل الله تبارك وتعالى إياها لأهل العلم، كما في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهناك باب عند الأصوليين اسمه باب الاجتهاد، ويذكرون فيه شروط المجتهد، ويقسمون المجتهد إلى أقسام، إما مطلق وإما مقيد، ثم في المذهب، ثم وما أشبه ذلك. الاجتهاد أيضا بدليل، كما أن الدين كامل. وإذا أخطأ العالم في مسألة ما فإن خطأه هذا ليس من الدين. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام له أجران، أنها في المصيب لأنه مأجور على اجتهاده وصوابه، والمخطئ مأجور أجرا واحدا، مأجور أجر واحد لأنه على اجتهاده في الوصول إلى الحق وبلوغ الحق. يقول هنا وما هو ضابط في ما هو الضابط في قاعدة المصالح والمفاسد التي تؤخذ بها؟ هل لكل واحد أن يقدر المصلحة والمفسدة؟ المصالح والمفاسد ما جاء في الدين، لكن لعل الأخ السائل يريد أن يسأل عن المصالح المرسلة. أما المصالح والمفاسد التي يتحدث عنها العلماء فإنها مبينة واضحة، فالدين مبني على المصالح لجلبها والدرء للقبائح، والدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. هذا كل الدين الذي، ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول كل ما أمر الله به مصالح وكل ما نهى الله عنه مفاسد. قال وأي مفسدة نسبت إلى الدين فإنما دخلت فيه بالخطأ أو بالتأويل. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن المصالح على ثلاثة أقسام. مصالح اعتبرتها الشريعة على قسمين، مصالح اعتبرتها الشريعة ومصالح سكتت عنها الشريعة، والمسكوت عنه هذا الذي يدخله العلماء رحمهم الله لمسألة المصالح المرسلة. والمسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم، يعني خصوصا بين الجمهور وبين المالكية. وهناك رسالة ما أدري هي مطبوعة في ضمن أضواء البيان للشيخ الأمير رحمه الله، ولا أظن هذا، لأنها عبارة عن محاضرة تكلم فيها على المصالح المرسلة. ولا شك أن اعتبار المصالح المرسلة التي يعني دلت قواعد الشريعة العامة على اعتبارها أن هذا مأخوذ به، ولم تختص المالكية بهذا القول في المصالح المرسلة، بل شاركهم فيها المذاهب الأخرى، إلا أنها برزت في مذهب المالكية. صلى الله عليكم وعليكم. ذكرتم أنه ينبغي المسلم أن يمر على تفسير القرآن على الطريقة التي فسر بها إمام الدعوة، آيات سورة المدثر، فما هو التفسير الذي تنصحنا به؟ بارك الله فيك. إن كان من تفسير أنصح به على هذه الطريقة يعني أو قريب من هذه الطريقة، فهو التفسير الميسر لمجمع الملك فهد رحمه الله الذي أشرفت عليه وزارة الأوقاف، فهو تفسير نافع لكنه ليس على هذه الطريقة، إنما يقتصر على المعنى العام، على المعنى العام. وبعض العلماء كان ينصح بتفسير الجلالين كما هو المقرر عند كثير من العلماء، مع التنبيه على ما وقع لهما من الخطأ، وهو تفسير الجلالين قريب من هذا الطريقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. يقول: هل يدخل في الهجرة وجوب أو استحبابها من بلدة كثر فيها الجهل إلى بلد فيها العلماء للتعلم؟ بلا شك. وكذلك من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة، كما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وهكذا من بلد الطاعة، من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، من بلد البدعة إلى بلد السنة، من بلد الجهل إلى بلد العلماء. هذه أمور ذكرها كثير من أهل العلم واستحبوها. تقول: هل تجب الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة؟ لا، الوجوب يعني إذا استطاع الإنسان أن يهاجر، وهذا باختلاف البدعة، كما ذكرت لكم أن مالك كان يرى وجوب الهجرة من البلد التي يظهر فيها سب الصحابة إلى، طبعا إذا لم يستطع الإنكار، إلى بلد آخر. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، ذكرتم حديث لا يسمع به يهودي ولا نصراني في هذه الأمة ثم لم يؤمن به، بعض الخوارج استدل به على عدم اشتراط إقامة الحجة في التكفير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفرهم لمجرد السماع. إيه، قال السماع لي، هم كفار أصلا، هؤلاء يهود ونصارى، إيش الاستدلال بهذا؟ كيف يعني يستدل بمثل هذا الاستدلال؟ هم كفار أصلا، والنبي وكفرهم الله عز وجل وكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا سمعوا بالنبي، لكن إذا كانوا على شريعة نبيهم وإيمانهم بنبيهم ثم سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به، فإنهم هنا يكفرون بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكفرهم بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كفر بنبيهم وكفر بجميع الأنبياء والمرسلين. هل يدل حديث جبريل على مشروعية تلخيص العلم وتسهيله؟ لا شك في هذا، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنها، كان يعلم أصحابه بالقول وبالفعل، وكان تعليمه لهم بالفعل أكثر من تعليمه لهم بالقول، يعني في الأمور العملية، كما في حديث الوضوء والصلاة وما أشبه ذلك، في حديث الوضوء حديث عثمان في الصحيحين، وحديث الصلاة حديث سهل بن سعد: لتعلموا صلاتي وتأتموا بي، وما أشبه ذلك. وطالب العلم إذا استطاع أن يعني المعلم إذا استطاع أن ييسر قدر ما يستطيع بوجه الدلالة من الحديث أو من الأثر أو ما أشبه ذلك، فإن هذا داخل في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كما جاء عن ابن عباس وغيره، قال: الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وإذا نظرت في آثار الصحابة ومن بعدهم رأيتها على هذا المنوال. لكن العجيب في الأمر أن بعض طلبة العلم إذا حضر الدرس وكان تركيز المعلم أو المدرس أو الشيخ لهذا الكتاب على المتن، ينصب على المتن، إنما يوضح وجه الاستدلال وتقييم عبارة المصنف وما يدخل فيها وما يخرج منها، على هذا الدرس ما فيه فائدة. يا أخي الكريم، هو تسمع الكتاب فقط، تسمع الكتاب، أصل الكتاب هذا أكبر فائدة، ويعتبرون أن الفائدة هي ما يأتي به من القدر الزائد على الكتاب، والذي ربما يكون أضعافا، فيأتي بكل ما يقف عليه في هذا الكتاب. هذه ليست الطريقة صحيحة. نبدأ على هذا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ذكرتم ذكر يقول: ايش؟ تلخيص العلم وتسهيله. طيب، جاوبنا على هذا. ذكرتم مبحثا للإمام ابن القيم في مسألة الحج وقال تعالى من استطاع لو تذكرون لنا الكتاب، أظن أنني ذكرته، لكن على كل حال إنما كنت قد ذكرته فهو كتاب بدائع الفوائد، وأذكر أنه ذكر الاستدلال من الوجوب أو بالوجوب عليها من عشرة أوجه. يقول: القول الذي نقلتم عن المفلح فيما يتعلق بضابط بلاد الكفر وبلاد الإسلام قد يشكل على بعض الناس، خصوصا وهم لا يرون تحكيم الشريعة يقتصر على أحوال الشخصية في بلاد الإسلام، نرجو توضيح ذلك بارك الله فيكم. هذا واضح ومن أوضح الواضح، ما دامت شعائر الإسلام موجودة، من قال لك أنه لم يبقى في بلاد المسلمين إلا الأحوال الشخصية؟ هذه معرفة خارجية ولا يقولها من يعرف بلاد الإسلام. نعم هناك نقص، هناك ضياع، هناك أشياء كثيرة. أليس الناس يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويتزوجون على طريقة الإسلام ويحلون الحلال ويحرمون الحرام في الغالب؟ عندهم، عند الناس حكام ومحكومين، تقصير قصور في جوانب كثيرة. أما حصر الإسلام في القضايا الشخصية، لا، هذا مرفوض. هل من يموت ويدفن في بلاد الكفر يحشر معهم؟ لا، إذا لم يكن إذا كان معذورا بالهجرة فلا. فإن النجاشي رحمه الله مات في بلاد الكفر في بلاد النصارى، وهو من التابعين وأئمتهم، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشر مع المسلمين. الأمر الاجتهاد خاص بأهل العلم، لهم أجران إذا أصابوا، أو هو عام لأهل العلم في الذين يقدرون على الاجتهاد. يعني ماذا تعني بعام؟ عام العامي الذي لا يعرف الخاص من العام، ولا الجار من المجرور، ولا المرفوع من المنصوب، ولا يعرف الناسخ من المنسوخ، يجتهد؟ كيف يجتهد؟ كيف يعني يطير ولما يريش كما يقول الذهبي؟ بمصيبة. يمكن توضيح الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام؟ هذا مدخل في الله رحمه الله، ذكرنا هذا وهو واضح، وسنتكلم على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله في الدرس القادم الليلة القادمة عند ذكر المصنف رحمه الله للطواغيت. هل الإقامة في بلد الكفر يعتبر خلل في العقيدة؟ فيه خلل في العقيدة لا شك، لأنه آثم وقد تتغير عقيدته بعد أيام. سؤال لأم أحد الطلبة المنتسبين للمعهد: السلام عليكم، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ من سن 23 سنة نبيا؟ قبل أن يبلغ من سن 23 سنة نبيا؟ نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر. الأمر واضح، هو من حيث التقدير والكتابة كما جاء في حديث أنا نبي وآدم مجندل بين الماء والطين، لكن التنبيء والإنباء والنبأ إنما نبئ كما قال المصنف وكما قال وغيره من أهل العلم، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. يقول: هل فيه هجرة من البدو إلى الحضر؟ ذكر هذا بعض أهل العلم، لكن المقصود بالبدو، المقصود بالبدو يعني الذين على الكفر والشرك، لأنه لمجرد أنه يكون بادية. وقوله عليه الصلاة والسلام: رجل تعرض بعد إسلام، يعني التحق بالبدو على ضلالهم. بارك الله فيكم وجمعنا الله وإياكم على طاعته، إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.